فأريدك أن تعلم أن الخلاف في مذهب الإمام أحمد هو واحد من أربعة أشياء. إذن الأقوال في مذهب الإمام أحمد تكون واحدا من أربعة أشياء. الأمر الأول ما كان نصا، والثاني ما كان إيماء، والثالث ما كان وجها، والرابع ما كان تخريجا. وكل هذه الأمور الأربع تسمى قول. إذن هذه الأربع جميعا تسمى قول. إذن الأقوال كل قول محكي في مذهب الإمام أحمد لا بد أن يكون واحدا من أربعة، إما أن يكون نصا أو إيماء أو وجها أو تخريجا. نبدأ ببيان هذه الأمور الأربع وما المراد بها. الأمر الأول هو النص، ويعنون بالنص أي نص عليه الإمام أحمد صراحة، كأن يقول أحمد إن حكم كذا حرام، أو إنه حلال، أو إنه جائز، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على هذا الأمر، فحينئذ نقول إنه يكون إن هذا القول هو منصوص. فإذا قالوا القول الأول وهو المنصوص، أو القول الأول وقاله نصا، نعرف مباشرة أن الإمام أحمد هو الذي قاله، وكان كلامه صريح في الدلالة عليه. وسأرجع بعد قليل في التفصيل في النص بعد قليل، لكن أريدك أن تعرف الأقوال الأربع. الأمر الثاني هو الذي يسمى بالإيماء، فأحيانا يقولون الرواية الثانية أو القول الثاني أومأ إليه أحمد، ومعنى قولهم إنه أومأ إليه أي فهم من كلامه، لم ينص نصا صريحا، وإنما أومأ إليه إيماء، فأخذ هذا القول مفهوما من كلامه فليس صريح. ودائما يكون الإيماء أضعف من النص، وهذا واضح، ولذلك سيأتي معنا أن من قواعد الترجيح إذا تعارض نص وإيماء قدم النص على الإيماء، وهذه من القواعد، لكن قد تعارضها قواعد أخرى سنذكرها بعد قليل. هذا النوع الثاني من الأقوال. النوع الثالث من الأقوال ما كان وجها، والوجه هو الذي أخذه فقهاء المذهب من أصحاب الوجوه، أي الذين يحق لهم أن يخرجوا على مذهب الإمام أحمد، فأخذوه من قواعد الإمام أحمد، فكل ما خرج على قواعد المذهب مما لم يتكلم به ولم ينص عليه فإنه يكون وجها. والنوع الرابع ما نسميه تخريج، ما نسميه بالتخريج، والتخريج هو القياس على قوله، وهو الذي يسميه الأصوليون بقياس الشبه. فنجد أحمد تكلم في مسألة، فنجد أن مسألة تشبهها فنقول نلحقها بها. على سبيل المثال، لو أنه حكم بحكم في عمرة، في العمرة، فنقول ويخرج في الحج مثلها، أو أنه حكم في الفريضة بحكم فنقول ويخرج في النافلة مثلها، وهكذا. مثل لو قلنا إنه يجوز أو إن الأكل اليسير، بل إن الشرب اليسير في النافلة لا يبطلها، نص عليه أحمد لأن عبد الله بن الزبير وغيره من الصحابة كانوا يفعلون ذلك في النافلة، وأما في الفريضة فإنه يبطلها الشرب اليسير. فيأتي بعض الأصحاب من أصحاب الوجوه، ليس لكل أحد ذلك، فيقول ونخرج تخريجا أن الشرب اليسير لا يبطل صلاة الفريضة، لأن الفريضة تشبه النافلة، فهذا من باب التخريج، أي شبه مسألة بمسألة، بغض النظر عن القاعدة والمناط، لأن التخريج على القاعدة والمناط يسمى وجها، والوجه أقوى من التخريج. إذن عندنا الأقوال أربع أو أربعة: نص، إيماء، تخريج، ووجه وتخريج. النص والإيماء من كلام الإمام أحمد نفسه، والوجه والتخريج ليس من كلامه وإنما على قواعده أو على نصوصه، وهو قول أصحابه وليس من كلامه البتة. ولذلك فإن عندهم قاعدة: هل ما قيس على مذهب الإمام يكون مذهبا له أم لا؟ نقول نعم إنه يكون مذهبا له، سأشير لها بعد قليل. ولذلك قد ترى مسألة يقول فيها أربعة أقوال: القول الأول كذا وهو المنصوص، والقول الثاني أومأ إليه، والقول الثالث وهو وجه، والقول الرابع وهو تخريج. عرفت الآن إذا قالوا منصوص، وإذا قالوا إيماء، وإذا قالوا تخريج، وإذا قالوا وجه. والمنصوص أقوى من الإيماء، والوجه أقوى من التخريج. الوجه أقوى من التخريج لأنه مبني على تحقيق مناط وقاعدة، وأما التخريج فإنه قياس شبه، وأنتم تعلمون أن قياس الشبه عند الأصوليين ليس بتلك القوة، بل هو من أضعف أنواع القياس. إذن هذه أربعة أشياء كلها تسمى أقوالا. قبل أن أنتقل للموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه، أريدك أن تعلم شيئا: أن الوجه والتخريج قلنا هو من قول أصحابه، فإن كان الوجه والتخريج متردد فيه وغير مجزوم به، فإننا نسمي الوجه والتخريج احتمالا. إذن ما هو الاحتمال؟ هو الوجه والتخريج غير المجزوم به، يعني يأتي بعض أهل العلم ويقول ويحتمل كذا، ليس جازما، ويحتمل، ليس متيقنا أو غالبا على ظنه أن هذا الحكم يشبه الحكم الثاني المنصوص، أو أنه متحقق من المناط الفلاني. فلذلك فإن الوجه والتخريج إذا لم يجزم بهما فإننا نسميه احتمالا. إذن ما هو الاحتمال؟ هو الوجه والتخريج غير المجزوم به فقط. هذه الأمور الأربع كلها قلنا نسميها قبل قليل قول. انظر، عندي مصطلح أريدك أن تنتبه له، وهو لفظة الرواية. إذا أطلقت لفظة الرواية فما المراد بها؟ فيها طريقتان عند أصحاب الإمام أحمد في معنى كلمة الرواية. الطريقة الأولى وهي طريقة المتقدمين أنهم يطلقون الرواية على المنصوص وعلى الإيماء وعلى الوجه وعلى التخريج، إذن ينسبون قول أصحابه له، وهذه طريقة المتقدمين، وبنوا نسبة قول أصحابه له على القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي قاعدة ما قيس على مذهبه هل يكون مذهبا له أم لا. وجمهورهم على أن ما قيس على مذهبه يكون مذهبا له. إذن قد تجد، وهذا كثير في كلام المتقدمين وقليل في كلام المرداوي والمتأخرين، أنهم يقولون إن هذا القول، يقولون في المسألة بدل ما يقولون أربعة أقوال يقولون فيها أربع روايات، فيجعلون كلمة الرواية مرادفة لكلمة القول، لمصطلح القول، فتكون الرواية مرادفة لمصطلح القول، فتشمل النص والإيماء والوجه والتخريج. ولذلك فإن بعض أهل العلم استغرب، لأنه ليس منتسبا لمذهب الإمام أحمد وهو السبكي، فقال عجبت لأصحاب أحمد ينسبون قول أصحابه له. وأصحاب أحمد المتقدمون لما نسبوا قول أصحابه من الاجتهاد في الوجه والتخريج له، فإنما مأخذهم في ذلك القاعدة ذكرناها قبل قليل: هل ما قيس على مذهبه يكون مذهبا له؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرى أنهم أصحاب إنكار لذواتهم، فلا يريد أن يقول هذا القول مني وإنما ينسبه لغيره، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن هذا العلم لم ينسب لي منه شيء ومر معنا كلامه. هذه طريقة. الطريقة الثانية وهي طريقة كثير من المتأخرين أنهم لا يسمون الرواية إلا ما كان نصاً أو إيماءً فقط، وهي منصوص أحمد وما فهم من كلامه فقط. إذن هذه المقدمة التي ذكرت لك بهذا العرض عرفنا بها سبعة مصطلحات. عرفنا مصطلح المنصوص وما في معناه كالنص، وعرفنا دلالة مصطلح الإيماء وما في معناه كقوله أو ما إليه، وعرفنا دلالة مصطلح الوجه، وعرفنا دلالة مصطلح التخريج، وعرفنا دلالة مصطلح الاحتمال، وعرفنا دلالة مصطلح القول، وعرفنا دلالة مصطلح الرواية، وأن لهم فيها طريقتين، لهم طريقتين في تسمية الرواية. هذه المقدمة التي ذكرتها لك بهذا العرض الذي ذكرته معرفتها مهمة جدا، فيجب أن تنتبه لهذه المصطلحات، وهذه مصطلحات خاصة بمذهب الإمام أحمد، لا يوافقه غيره من المذاهب الأربعة الأخرى أو الثلاثة الأخرى. طيب،